بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم: الرحلة للطلب، من هو النبي الكريم الذي رحل في طلب العلم؟ نبي ها محمد موسى عليه الصلاة والسلام رحل إلى الخضر، ومن أعلم؟ موسى أعلم، لكن عند الخضر علم ليس عند موسى، الخضر عنده علم ليس عند موسى، ولا شك في أفضلية موسى على الخضر. موسى بالإجماع نبي، بل هو من أولي العزم، وأما الخضر مختلف فيه في نبوته، فمنهم من قال نبي ومنهم من قال عبد صالح، ومع هذا لما كان عنده علم ليس عند موسى رحل إليه موسى، ما قال أنا أعلم منه، أنا نبي مكلم، أنا يوحى إلي، رحل إليه قال أو أمضي حقبة حتى لو بقيت دهورا طويلة حتى أصل إليه لا أفعلا، حتى وجد التعب والنصب في سفره، ويأتي إليه ويتلطف بالعبارة: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، من لم يكن رحلة لم يكن لن يكون رحلة، الذي ما يرحل في طلب العلم لن يرحل إليه، يعني هذا هو الأصل، أن الذي ما يجتهد في طلب العلم ويرحل من أجل العلم فإنه ما يكون عنده كبير استفادة، ولا يحتاج الناس أن يذهبوا إليه ويرحلوا إليه، بخلاف من صبر من أجل العلم واغترب من أهله وترك العوائد التي اعتادها، وربما يكون في أهله منعما، ربما يكون في مسكن فاره، ويصبر في طلب العلم على أي حال، المهم أنه يحقق طلب العلم. ولذلك تجد طلاب العلم يضربون الأمثلة الرائعة في الصبر من أجل العلم. لا يستطيع عامة الناس أن يصبروا كصبر طلاب العلم، ومن أجل ماذا؟ من أجل الله، نحسبهم والله حسيبهم. ما الذي عندهم؟ لا وظائف ولا أموال ولا دنيا، لكن عندهم ما هو أغلى من الدنيا وما فيها. إذا كان ذلك الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا أحسن أن أقرأ الفاتحة، علمني ما أقول، ما هو الذي يقوم بدلها؟ قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحديث، فردد هذه الكلمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ملأ يديه من الخير، بهذه الكلمات ملأ يديه من الخير. كيف إذا مكث طالب العلم وحفظ القرآن، وحفظ مع القرآن إما رياض الصالحين أو صحيح مسلم أو بلوغ المرام أو عمدة الأحكام أو غير من الكتب ومتون حديثية وكذا وكذا من دروس العقيدة والتفسير، درسها استفادها وصار مدرسا، هذا لا تساوي الدنيا، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فطالب العلم إذا استشعر النعمة التي أكرمه الله عز وجل بها وخصه بها، يعلم أن كل نعيم من نعيم الدنيا لا يساوي ولا يداني ما هو فيه، حتى ولو كان قليل ذات اليد، فعنده في قلبه من الغنى وعنده من الخير الذي يتعلمه ما هو خير من الدنيا وما عليها. قال: فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. يعني لو قال إنسان: أنا سأعكف على الكتب وأتعلم منها وأقرأ، لا، هذا ما تحصل كما تحصل إذا جلست بين يدي أهل العلم. فأهل العلم ربما الواحد منهم يختصر لك المسألة التي قد بحثها ربما أسابيع أو أياما، ويأتي إليك بزبدة وخلاصة دون أي تعب، وأنت لو عرفت قدرها والتعب الذي فيها ما يتهيأ لك وأنت وحدك تقرأ كذا وكذا من الكتب بسهولة، وأيضا تستفيد كذلك من أهل العلم التجارب، فعندهم خبرة وتجارب واستفادة، بدلا من أن تجرب بحياتك ووقتك استفيد منه واختصر. فبعضهم ربما يأتي ويريد أن يشق طريقه بطلب العلم دون استشارة ودون نظر ولا مشورة، لا من شيخه ولا من طلاب سبقوا في الطلب، وبعد أن يمر عليه كذا وكذا من السنين يندم على الوقت الذي ذهب فيرجع يستشير. طيب من أول أمر اختصر، من أول الأمر اختصر وسل استفد. قال واحذر، واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق، وقد قيل لبعضهم ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق، فقال ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق، ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. إيش يسمع من الخلاق؟ يدعون أنهم أصحاب مكاشفات، يقول أنتم تقولون حدثني فلان 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 عن فلان عن فلان عن رسول الله، أما نحن حدثني قلبي عن ربي، يعني ما عاد يحتاج إلى وحي، مكاشفات. وقد رد عليهم ابن حجر وهو من أئمة الشافعية وغيره من أئمة الإسلام من المتقدمين، فهذا ادعاء منهم بالوحي أنه ينزل عليه. قال وقال آخر إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق، يعني معناه أنهم قولوا لك تفرغ أنت فقط، كن عابدا، لا تشغل نفسك بالعلم ولا بحدثنا وأخبرنا. لهذا كما قال ابن القيم رحمه الله من أحالك على غير حدثنا وأخبرنا فإنما يحيلك على فكر صوفي أو رأي فلسفي. قال فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى التجارب مكسورة الراء، والتجارب والتجربة بالضم ليست لغة عربية، يعني انتبه هذه الفائدة، ما تقول تجربة تجربة، ما تقول تجارب تقول تجارب، فليست لغة عربية يقول أن تقول تجارب أو تجربة، تجارب تجربة، مع أنها هي الشائعة عند الناس، يعني الأكثر على ألسنة الناس أنهم يقولون تجارب تجربة. الآن عند الناس الآن حتى عند طلبة العلم يقولون تجارب، مع أن الصواب كسر الراء. قال الشاعر قد جربوه فما زادت تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والفنع. ومعنى قولي من لم يكن رحلة، أي من لم يكن له رحلة في طلب العلم فلن يرحل إليه، والمعنى أن من لم يبلغ في العلم ما يبلغ فإنه لن يرحل إليه ولن يأتي الناس إليه. والذي يقرأ في سير المحدثين طلبهم من العلم وتنقلهم يتعجب مما أعطاهم الله من الصبر والهمم العالية، يعني بعضهم يرحل من بلاد سمرقند إلى بلاد العراق وإلى بلاد الشام وإلى بلاد اليمن، بعضهم يأتي من بلاد المغرب ومن الأندلس إلى بلاد العراق أو إلى بلاد الشام أو إلى مكة والحجاز أو إلى اليمن، يعني أشياء تتعجب منها آلاف الكيلومترات. الإمام أحمد بن حنبل الذي يقال عنه، يقول عنه أهل السير أنه يحفظ ألف حديث، يعني مليون حديث، يرحل من بغداد إلى صنعاء. أين بغداد؟ في العراق، صنعاء في اليمن، كم بينه وبينها؟ آلاف الكيلومترات، لا طائرة ولا حافلة ولا سيارة مكيفة ولا حتى سيارة مكشوفة، ما هو موجود هذا، إما على جمل أو على حمار أو على الأقدام، ويرحلون المسافات الطوال حتى يصلوا إلى العلم. بل قبل ذلك الصحابة رحلوا، جابر بن عبد الله لما بلغه عن عبد الله بن أنيس حديث القصاص ذهب إليه من المدينة إلى بلاد الشام مسيرة شهر، مسيرة شهر إلى بلاد الشام من أجل حديث واحد، اليوم كم أناس يزهدون في العلم، ربما ما يكون بينه وبين العلم إلا مسافات يسيرة قليلة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال: وقول الأسفار جمع سفر، جمع سفر، يعني الأسفار جمع سفر يعني الكتب، الكلام الذي في قوله في بطون الأسفار. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل ماذا؟ أسفارا. إيش معنى أسفارا؟ كتبا. الذي ما يعمل بعلمه كمثل الحمار الذي يحمل الكتب على ظهره، لكن الحمار ما يفهم، إيش يفهم من هذه الكتب التي على ظهره؟ هذا مثال لأهل الكتاب الذين ما عملوا بعلمهم ولا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهم يقرؤون في كتبهم البشرى به وأوصافه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقوله: واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوف البطالين. من هم الصوفية العصرية؟ التبليغ، التبليغ، جماعة التبليغ صوفية عصرية كما قال العلامة الألباني. فهم هؤلاء من أعظم المثبطين والمخذرين عن طلب العلم. الإخوان المسلمون يشجعونك على علم المجلات والجرائد والصحف والأخبار، ويقولون أنت عالم بالواقع. وأولئك يقول لك: أنت إلى متى تشغل نفسك بالعلم؟ يكفي أن تحفظ إلى سورة إذا زلزلت، ثم بعدها تخوض الدنيا، تذهب إلى الهند وإلى القبور التي هي داخل المساجد هناك، وتقول: العبد رب والرب عبد، وليت شعري من المكلف. وقالوا: أنت رحلت في طلب في الدعوة إلى الله. ويذهبون حتى إلى تل أبيب. هل يمكن اليهودي أن يسمح لإنسان وهو على الطريق الصحيح، مسلم متمسك بدين محمد صلى الله عليه وسلم تمسكا صحيحا؟ لا يمكن. هؤلاء يفرحون بهم حتى أعداء الإسلام. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هؤلاء يشوهون ويخذلون عن علم الكتاب والسنة وعن العقيدة الصحيحة. لو قلت لأحد: ما معنى لا إله إلا الله؟ ما يعرف، يقول: لا خالق إلا الله. هذا أبو جهل كان يعلم أنه لا خالق إلا الله. لو قلت لأبي جهل ولأبي لهب ولأمية بن خلف ولغيرهم من رؤوس الكفر: من خلقكم؟ فيقولون: الله، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، هذا أمر عجيب. كيف؟ معناه أنهم فهموا أن لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله. فيأتي أحد ما يحسن كيف يتوضأ ولا يعرف شروط لا إله إلا الله ولا يعرف أركانها ولا يعرف، كما يقول العامة، كوعا من بوعة. لو سألته: ما هي نواقض الوضوء؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ ما هي أركان الصلاة؟ ما يعرف. هذا الدليل على ما تقول؟ لا يدري. لكنك تراه صاحب جدل، صاحب طعن وتنقص لأهل العلم، تخذيل وتحذير من طلب العلم والاستمرار فيه. يقول لك: إيش ستنفع المسلمين وأنت جالس داخل المسجد؟ طيب، هؤلاء الذين هم في المساجد، من الذي نشر الإسلام من زمن الصحابة إلى يومنا هذا؟ الذين تعلموا في المساجد. معاذ بن جبل وأبو موسى هل خرجوا إلى اليمن وكانوا يحفظون إلى سورة إذا زلزلت كما يفعل أهل التبليغ؟ حفاظ لكتاب الله، حفاظ، مقرئون. وخرجوا إلى اليمن وهم عندهم قد جمعوا في صدورهم القرآن، والقرآن في ذلك الزمن جمعوا ليس باليسير، ما هو مصحف بين يديك مثلنا الآن، صحف يجمعها وبالخط القديم. أنت الآن لو وجدت مصحفا قديما ما تستطيع تقرأ فيه فضلا أن تحفظ فيه. الآن العلم ميسر بين يديك، ومع هذا يقول لك إيش نفع ابن كثير والذهبي المسلمين. ما شاء الله، ما يصنع الأعداء من جاهل، ما يصنع الجاهل من نفسه. قال الشيخ ابن عثيمين: قال بعض الصوفية يدعون أن الله يخاطبهم ويوحي إليهم، وأنه سبحانه يزورهم ويزورونه، نسأل الله العافية، وهذا من خرافاتهم. ومنهم من وصل بالحال من غلاتهم إلى أن يدعي أن الله حل فيه، عياذا بالله. قوله قال: ما ذكر المصنف صحيح. قوله: فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، مأخوذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المتكلمين، قال: هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، يعني أن أهل الكلام لم ينصروا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا كسروا الفلاسفة الذين هاجوا وماجوا على الإسلام كله. ويدلك لذلك أن هؤلاء المتكلمين حرفوا النصوص عن ظاهرها وأولوها إلى معاني أوجدوها بما يزعمون أنه عقل، فتسلط عليهم الفلاسفة وقالوا: أنتم إذا أولتم آيات الصفات وأحاديث الصفات مع ظهورها ووضوحها تسمحوا لنا أن نؤول آيات اليوم الآخر، فإن ذكر أسماء الله وصفاته في الكتب الإلهية أكثر من ذكر المعاد وما يتعلق به، فإذا أبحتم لأنفسكم أن تؤولوا في أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة فاسمحوا لنا أن نؤول في آيات المعاد وننكر المعاد رأسا. ولا شك أن هذه حجة قوية للفلاسفة على هؤلاء المتكلمين، إذ لا فرق، إلى آخر ما ذكره. قال: مسألة: هل تغني الأشرطة السمعية عن الرحلة للعلماء؟ قال: الجواب إن العلماء رحمهم الله الذين تكلموا عن الرحلة لم يدركوا هذا الذي أدركنا من الأشرطة المسجلة، هذه الأشرطة المسجلة بعد بقي ذواكر مثل آلاف الأشرطة، لأن الرحلة إلى العالم يكتسب فيها الإنسان من علمه وأدبه وأخلاقه، ورؤيتك الرجل يتكلم ليس كسماعك إياه في الشريط، أنت حينما تسمع الشيخ بن باز ولا الشيخ بن عثيمين ولا الشيخ مقبل ولا الشيخ الألباني في الشريط، ما تتكلم إذا كان بجوارك أحد، تتكلم وتتحدث وتأخذ الجوال، لكن لو كان بين يديك هذا العالم نفسه هل ستفعل هذا؟ لا. إذن في فرق بين السماع وبين المواجهة الحقيقية. قال: مثال ذلك إذا كنت عند رجل يخطب وكلامه جيد فستتأثر به، لكن إذا سمعته من الشريط لم تتأثر به تأثرك إذا كنت تشاهد الخطيب. الشاهد من هذا أن الرحلة طلب العلم من الأمور المهمة، ومن كان في بلده تهيأ العلم فليتفرغ له ويستفيد من العلم، وإن شق عليه التفرغ في بلده يرحل إلى البلد القريب منه الذي يكون فيه بعيد عن أهله، فربما شغل بسبب قربه من أهله، لكن إذا تفرغ في مكان آخر وابتعد عن العوائد التي اعتادها وعن من يشغلهم من أقاربه عن العلم فإنه يستفيد. وإلا فالغالب أن الذي يكون العلم في بلده ما يكون عنده النشاط كالذي يأتي من بلد بعيد. وكم كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يحث أهل دماج وأهل صعدة، وكان إذا رأى طالب علم من أهل صعدة مبرزا يفرح به فرحا عظيما ويشجعه تشجيعا كبيرا، لأنه يعلم حاجة البلاد وحاجة بلده إلى ذلك. وكان بعض الناس ربما ما كان عنده ذلك الاهتمام الكبير، فلما مات الشيخ مقبل رحمه الله انتبه كثير من الشباب من أهل وادي دماج، كأن بعضهم أفاق من سبات، كيف رحل الشيخ مقبل منهم؟ أذكر رجلا كبيرا في السن ونحن في سيارة من صعدة إلى دماج، كبير في السن ولحيته بيضاء، وهو يقول عن المعرضين عن دعوة الشيخ، قال: والله نحن فينا شبه من قريش. لماذا؟ قال: الشيخ مقبل الناس يأتون من أطراف الدنيا، يأتون من أمريكا، من روسيا، من أوروبا، من جميع بلدان العالم، وكثير من أصحابنا ما يأتي. طيب، لكن بعد موته رحمه الله كثير أقبلوا إقبالا عجيبا، شعروا بالحسرة وحصل من ورائهم خير كثير، حتى لما خرج أهل السنة من دماج بسبب الرافضة ندم كثير ممن كان يعرف الخير، إلا أن محبة العلم محبة الدعوة في أهل ذلك الوادي من أهل دماج قد ترسخت وضحوا تضحية عظيمة من أجل هذه الدعوة، وابتلوا بلاء عظيما، وظهر نشأ عجيب إقبال على الخير ومحبة للعلم، والذين كانوا يحرصون على العلم ونذكرهم إلى الآن حتى من القرى المجاورة كان جماعة من أهل العبدين عندهم أعمال وعندهم وظائف وعندهم قبل العصر يتحركون إلى دماج ولا يرجعون إلا بعد العشاء، صار منهم الحفاظ للقرآن والحفاظ للآلاف من حديث رسول الله، صار منهم الخطباء وصار منهم المدرسون. لما خرج أهل السنة احتاج إليه من الناس، يبحثون الناس عن الخطيب أين يجدونه، ولكن كما قال الإمام الشافعي لولا أهل المحابر لخطب الزنادقة على المنابر، ولكن يا أيام الأيام دول، الأيام دول ولا تدوم لأهل الطغيان والظلم، وأهل السنة إن شاء الله تعالى دعوتهم بفضل الله في كل مكان لها النفع ولها القبول، ويرى الناس خيرها وأثرها، كل صاحب فطرة سليمة يحبها ويفرح، إن لم يستطع أن يطلب العلم أرسل ولده وتعلم، وأما من مسخت فطرته أو أثر عليه الإعلام الفاسد وسلم عقله لوسائل التواصل المحاربة للدين وأهله فهذا يكون ضحيتها، تمسخ فطرته ولا يدري إلا هو يعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله، فالذي يوالي الرافضة يوالي أعداء الله، الذي يدافع عن الرافضة يدافع عن أعداء الله وعن أعداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعادي أهل السنة يعادي أولياء الله، من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب، هكذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي. إلى هنا سبحانك اللهم.